إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا سابقا عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أتم تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، ونزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما أتم الله عز وجل النعمة على المسلمين بنزول القرآن كاملا وببيان محمد صلى الله عليه وسلم للإسلام البيان الكامل لكل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، انتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، إلى الدرجات العلى التي أنعم الله بها على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكما سبق أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فراغا هائلا كبيرا، حيث انقطع الوحي من السماء، وهذا الأمر الذي افتقده الناس، وأن المسلمين أصبحوا كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية، فحيث لم يستوعبوا هذه المصيبة العظيمة، مصيبة فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وانتقاله إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك منهم من كان أنكر وقال الرسول لم يمت كعمر، ومنهم من أخرس كعثمان لم يتكلم، ومنهم حتى ثبتهم الله عز وجل بخطبة أبي بكر حينما جاء وتلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فحصل بذلك الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن يعلمها الجميع، وهو أن الدوام لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما على هذه الأرض فان، سواء كان ملكا أو جبارا أو عنيدا، سواء كان صالحا أو نبيا أو رسولا، فالله عز وجل كتب الموت على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا خلد لأحد في هذه الأرض، هي نفسها لا يكتب لها الخلود، الأرض هذه نفسها لا تخلد، لا، الله عز وجل حدد لها وقتا سينتهي فيه دورها، وأن هذه الأرض ستفنى ولم يعد لها أثر ولا وجود، فكيف يبقى أهلها عليها؟ هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولكن موت الأنبياء وموت الصالحين في الحقيقة في حد ذاتها مصيبة كبيرة، لما تحدث من فراغ كبير. فكان الوحي ينزل من السماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجع للناس في الكبيرة والصغيرة في كل شأن من شؤونهم، فإذا بهم يفقدونه صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرهم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فما وضع التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتنكروا لقلوبهم، أحسوا بشيء ما حدث، لم تعود الأمور كما كانت، لم تعود الأمور على طبيعتها. وهذا شيء طبيعي، لأنه هذا الرجل العظيم، هذا النبي الكريم، هذا النور، هذا البشير النذير الذي جعله الله عز وجل خير الناس وأفضل الناس وخير الأنبياء وخير الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا به لم يعد موجودا بين الناس، فوجوده رحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجوده صلى الله عليه وسلم بين الناس رحمة عظيمة. فلذلك كان موت الأنبياء وموت الصالحين وموت العلماء مصيبة كبيرة للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فلا بد للناس من هدى، ولا بد للناس من مرشدين، ولا بد للناس من موجهين. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يجعل في كل عصر وفي كل وقت من يجدد هذا الدين وينصر هذا الدين ويدافع عن هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. المهم النبي عليه الصلاة والسلام توفي كما سبق، وأن وفاته صلى الله عليه وسلم يعني واضحة جلية للناس، واستقرت الأمور عليها وعرفها الناس جميعا بعدما قام أبو بكر ببيان ذلك في المسجد، وقام الناس بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في بيته، بيت عائشة، كما سبق ذلك مفصلا في الحصة الماضية. نقف اليوم عند زوجاته وعند أبنائه صلوات ربي وسلامه عليه، وسنبين بعد ذلك أيضا ما تركه من ميراث وما ترك وكاوخ، والحديث أيضا عن خدمه وعن ولباسه وعن أثاثه وعن يعني مواليه إلى آخر ما سيذكر في هذا السياق بحول الله عز وجل وقوته. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف توفي عن 9 نسوة. صلى الله عليه وسلم لما مات كان عنده 9 نسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة ودخل بها، وامرأتان تزوجهما ولم يدخل بهما، وامرأتان وهبت نفسيهما للنبي عليه الصلاة والسلام وأرجأ أمرهما، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بهما. وكان له أيضا زيادة على الزوجات سريتان، السرية الأولى هي ماريا القبطية، والسرية الثانية هي ريحانة بنت شمعون القرضية. فهذا كل ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من زوجات وسريات، أي جاريات يعني العبيدات أو العبدات. فأول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة بنت خويلد كما هو معروف، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السن 25 من عمره، وزلج شابا في ريعان شبابه، وكانت هذه المرأة قد وصلت إلى سن 40، فهي تكبره 15 سنة. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأنجب منها كل أولاده، كل أولاده منها إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس حاكم إسكندرية يعني في مصر. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي التي تقدمت بطلب النبي صلى الله عليه وسلم للزواج منه، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وكانت امرأة كريمة، امرأة عاقلة، امرأة فاضلة، بل كانت سيدة عظيمة من سادات قريش، فرأت في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق وهذه الأمانة وهذه الصفات الحميدة، فارتضته لنفسها صلى الله عليه وآله وسلم، فوافق على ذلك وتزوجها رغم صغر سنه عليها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعاش معها ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، وكما قلنا كل أولاده منها رضي الله عنها، أنجب منها صلى الله عليه وسلم ذكران أو ذكرين وأربع إناث، فكان مجموع ما أنجبته خديجة رضي الله عنها 6 أولاد، 4 إناث، 4 البنات، وجوج ديال الذكور، ذكران أحدهما اسمه القاسم، وبه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكنى، يقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر اسمه عبد الله، وكان من ألقابه الطيب والطاهر. بعض الناس يظنون أن الطيب والطاهر يعني أبناء آخرون من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصحيح أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله صلى الله عليه وسلم، كان له ذكران، وذكر الثالث هو إبراهيم اللي كما قلنا من ماريا، لكن نتكلم على خديجة، فكان لهما منها ذكران أحدهما القاسم، وكان بيكنى النبي صلى الله عليه وسلم يقال أبو القاسم، والأمر والولد الثاني هو عبد الله، وأربع إناث وهي رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، أكبرهن رقية وأصغرهن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فكل زوجاته، فكل أبنائه 6 هم من خديجة، ومعنى أن بدأت الإنجاب في سن ما بعد سن 40، ما بعد سن 40، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 25 سنة، اقتربت من 65، وهو النبي عليه الصلاة والسلام اقترب من 50 سنة، فتوفيت رضي الله عنها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك السنة سماه، أو ذلك العام سماه عام الحزن، لأن ماتت هي وأبو طالب عمه الذي كان يحميه ويدافع عنه في سنة واحدة، فكان فراقها شديدا عليه وعسيرا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لما لهذه المرأة كما قلنا من مزايا وفضائل ومكارم، وأنها رضي الله عنها وقفت بجانب صلى الله عليه وسلم، آمنت به وواسته بمالها وصدقته إذ كذبه الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لعائشة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يثني على خديجة وكثيرا ما يذكرها ويثني عليها، فقالت مرة فجاءت الغيرة على هذه المرأة ورغم أنها لا غير موجودة، فقالت ما أكثر ما تذكر خديجة، وهل كانت إلا عجوزا إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم وقالت قد أبدلك الله خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. هذه صفات عظيمة يعني اتصفت بها خديجة رضي الله عنها، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كذبه الناس، وصدقته حينما كذبه الناس، ووقف وأعطته ما وجعلت مالها، وكانت امرأة ثرية لها تجارة وذهب في تجارتها إلى الشام، جعلت مالها كله تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام، ورزقه الله عز وجل الأولاد منها دون غيرها من النساء. فذلك كانت سباقة إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، كانت هي السباقة إلى الإيمان، بل أكثر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل بالكلمات الأولى من الوحي، من كلمات الله تعالى بالوحي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد ويقول دثروني دثروني، وقال إني خشيت على نفسي، يعني أن يكون جنيا أو شيء من هذا القبيل. فماذا قالت هذه المرأة العظيمة؟ قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بها ويتصف بها، استدلت بها خديجة على أن من كان على هذه الصفات ومن كان على هذه الحال لا يبعده الله ولا يخزيه الله ولا يهينه الله ولا يسلط الله عليه شيطانا. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، بدليل، شنو الدليل لا يخزيه الله؟ أنك لتكسب لتحمل الكل، والكل هو الإنسان العاجز، كل على مولاه، يعني الكل هو الذي لا يقدر أن يكسب لنفسه شيئا، إنسان عاجز، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم، الإنسان اللي عنده الأولاد وما عندهش القدرة، فتعينه وتقري الضيف، تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وتعطي في الحاجيات حينما ترى حاجة تسدها، فدائما أنت معطاء وأنت مغيث وأنت معين وأنت كريم. وهذه الصفات كلها لا يمكن من اتصف بها أن يخزيه الله عز وجل، وهذا صحيح. فشوف إلى عقل هذه المرأة، عقل كبير جدا، استدلت بهذه الصفات على أنه من كان على هذه الحال لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل. ولذلك هذا ما يقوله الناس ويشهده الناس، يقول أقول فلان يعني حياته كلها خير وحياته كلها عطاء، ما يمكن أبدا أن الله عز وجل يختم عليه بالسوء أو يفعل له شيء، وبالعكس، والعكس صحيح. إذن هذه المرأة كما قلنا كان لها عقل كبير، وكانت ناضجة وكانت عظيمة، ووقفت بجانب صلى الله عليه وسلم وآمنت به في وقت الشدة، في وقت المحنة، في وقت الإذاء وقفت بجانب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أكرمها، وجاء جبريل ليبشرها، وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قل لخديجة إن الله جل وعلا يقرئها السلام، فبلغها السلام من الله ومني أنا، أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، والمراد بالقصب يعني قصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تعب فيه ولا ضجيج، لا تعب فيه ولا فيه ضجيج ضوضاء. قالوا لأنها لم تكن ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمها الله بهذا البيت الذي لا ضجيج فيه ولا صخب ولا نصب. فأي منزلة هذه وأي عظمة هذه؟ أن يبلغ رب العزة جل جلاله السلام بواسطة أعظم ملك عنده جبريل عليه السلام إلى هذه المرأة، إن رب العزة يقرئك السلام. الله تعالى بلغ السلام على لسان جبريل إلى خديجة رضي الله عنها، وجبريل بدوره أيضا أمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ خديجة السلام. أي عظمة هذه؟ هذا فضل عظيم، يعني قمة عالية جدا، قمة عالية جدا. ولذلك يعني من الكرر كما حصل لأبي ابن كعب رضي الله عنه حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه من سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنافقين حتى تأتيهم البينة، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: أسماني لك؟ يعني هل ذكر اسمي؟ قال: يعني هكذا الله تعالى سماني لك؟ قال: نعم، ذكرني باسمي؟ قال: نعم. فبدأ يبكي رضي الله عنه من شدة الفرح. يعني شيء عظيم جدا أن يذكر رب العزة جل جلاله خالق الإنسان وخالق البشر وخالق السماوات والأرض وبيده كل شيء، ورب كل شيء ومليك كل شيء سبحانه وتعالى، أن يذكر عبدا من عباده باسمه، أن يذكره باسمه، فهذا فضل عظيم جدا أن يذكره الله عز وجل باسمه. ولذلك يعني تصور أن ملك من الملوك الأرض وأنت إنسان عادي، وجاء واحد من عند الملك وقال لك بأن الملك راه كيسول عليك، يعني كيف ستكون فرحتك؟ هذا ملك من ملوك الأرض، يعني ملك ليس ملكا حقيقيا، إنما يشبه الملك، وإلا في الحقيقة ليس بملك، لأن ملكه زائل وملكه ذاهب. ومع ذلك كيف تكون فرحة الإنسان إذا سأل عنه الملك؟ فما بالك بأن يسأل عنه أو عنك رب الملوك سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة يعني مفخرة عالية ومكانة عالية لخديجة رضي الله عنها، أن يقرئها رب العزة جل جلاله السلام وأن يسلم عليها جبريل. فذلك كما قلنا بأنها بحق بأنها سيدة نساء أهل الجنة، خديجة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. إذن خديجة رضي الله عنها هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، وأن ابنه القاسم وابنه عبد الله كلاهما توفي في مكة وهما صغيران، يعني مات القاسم ومات عبد الله اللي هو الطيب الطاهر، كلاهما مات في مكة وهما صغيران، مات أولا القاسم هو الأول ثم مات بعده يعني عبد الله. أما الإناث فتوفين، ثلاثة منهن توفين في المدينة، وبقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنه، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر كما هو معلوم. إذن فلما توفي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم القاسم وابن عبد الله، قال بعض المشركين أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن محمدا أبتر، انقطع نسله، لأنهم كانوا يرون أن النسل يكون من الذكر لا من الأنثى، وأن من مات أولاده الذكور فقد انقطع نسله، وكانوا يسمونه الأبتر، يعني الذي انقطع أثره، بأنه قالوا خلاص ها هم أولاده يموتون وسينتهي أمرهم، وهو أيضا سينتهي الأمر بموته، ونتخلص من دعوته ورسالته ومن ذريته، ولم يبق له وجود ولا أثر. فأنزل الله عز وجل سورة قصيرة من كتاب الله تعالى، سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الذي قال إن محمد أبتر هو العاص ابن وائل السهمي المشرك، قال إن محمد أبتر، فأنزل الله هذه السورة الصغيرة التي تشمل على ثلاث آيات، فهذه أصغر آية، أصغر سورة في القرآن، سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأخبر الله فيها بأن الله عز وجل قد أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم نهرا عظيما في الجنة الذي هو الكوثر، ومنه ومن الكوثر يعني يمتلئ الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ أبدا، وأن هذا الكوثر ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. هذا الكوثر كوثر نهر عظيم في الجنة أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أعده له يوم القيامة في الجنة: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. شكر لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني صلي الصلاة المعهودة، وانحر يعني اذبح، اجعل صلاتك لله ونحرك لله، يعني النحر هو الذبح، فصل لربك وانحر، يعني الصلاة المراد بها الصلاة المعهودة، والنحر هو الذبح، يعني اجعل صلاتك لله واجعل نحرك لله، لأن من الناس من كان ينحر لغير الله ويذبح لغير الله ويصلي لغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل صلاتك لله واجعل نحرك لله، فإن ذلك من شكر هذه النعمة، فصل لربك وانحر. وقيل المراد بالصلاة يعني صلي صلاة العيد وانحر، يعني اذبح الأضحية يوم العيد، وقيل النحر هو وضع اليمين على اليسرى كما فسرها علي. المهم هو أن الظاهر هو أن الصلاة المعهودة، والنحر يعني هو معروف، النحر هو الذبح، لأنه من أعظم العبادات الذي كثير من الناس يجعله لغير الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يذبحون وينحرون لغير الله، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، يعني إن شانئك، إن مبغضك الذي يبغضك ويكرهك هو الأبتر، هو الأقطع، هو الذي سينقطع نسله، وهو الذي سيبتعد عن كل خير، لأن النشانئك هو الأبتر والأقطع. أما أنت يا محمد فأنت خيرك موصول وذريتك باقية، ولذلك جعل الله عز وجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين الملايين من الناس، وجعل الله عز وجل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قائما إلى أن تقوم الساعة، وقارن الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بذكره في الأذان والشهادة، الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله، هكذا على مر الساعات والدقائق في الدنيا كلها أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يدوي في الأفاق وفي الدنيا كلها. إذن فالأبصر من؟ الأبصر هو الذي يبغضك، إن شانئك أي الذي يبغضك ويكرهك هو الأبصر. أما أنت لست أبصر ولست مقطوعا، وإنما خيرك موصول وذريتك باقية، وخيرك باق ودينك أيضا باق إلى أن تقوم الساعة، فدينك سيبقى. وهذه الآية في الحقيقة هي من معجزات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما أخبرت به حاصل، دينه باق وذريته باقية، وأن الله عز وجل أكرمه بهذا الحوض، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن معجزا له وتحدى به الناس، وهذه أصغر سورة في القرآن الكريم تحدى بها البلغاء الفصحاء، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة مثله، وأصغر سورة هي هذه ثلاث آيات، والناس عاجزون أن يأتوا بمثل هذا التركيب البليغ العجيب. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ترون كيف هذا الترتيب البديع، وكيف هذا النظام لهذه الآيات وهذا الترتيب وهذه الفواصل في آخر كل آية، كل آخر آية فيها راء، الكوثر، النحر، الأبتر، يعني هذا من بلاغة القرآن، من بلاغة كتاب الله عز وجل الذي يتحدى به الإنس والجن. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا رزقه الله عز وجل 6 أولاد من خديجة رضي الله عنها، 2 ذكران و4 إناث. الذكران توفيا في مكة وهما صغيران، وإبراهيم توفي في المدينة في السنة 8 من الهجرة بعدما بلغ من السن 18 شهرا، يعني عام ونصف توفاه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا، لأنه كان صلى الله عليه وسلم أصبح كهلا، ومات أولاده الآخرون وكان شابا، مازال شابا، فحزن عليه حزنا شديدا، وبدأت عيناه تذرفان الدموع، وقال عليه الصلاة والسلام إن القلب يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان اسمه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، هذا هو الصحيح، صحيح الرواية أن صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فدل ذلك على أن الغلام الصبي الذي لم يبلغ سن 15 سن البلوغ لا تجب عليه صلاة الجنازة، مثله مثل الشهيد، شهيد المعركة الذي يموت في الجهاد في سبيل الله، وأيضا بدوره لا تجب عليه الصلاة، هذان الاثنان لا تجب الصلاة عليهما، على الغلام الذي لم يبلغ سن الرشد، وعلى الشهيد شهيد المعركة، كلاهما لا تجب عليه الصلاة، إلا أن الصلاة عليهما مشروع، يعني يقول لا تجب يعني ليس واجبة، بحيث لم يصلى عليهم فلا حرج، لكن إذا صلى عليهم فإنها مشروع وهي جائزة وهي سنة، يقول صلى الله عليه وسلم والطفل، وفي رواية والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، يدعى يصلى على الطفل ويصلى على السقط الذي ولد ميتا، ولكن إذا كان دفخت فيه الروح وقد اكتملت خلقته فيشرع الصلاة عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. لكن إذا دفن بدون صلاة ليس فيه مخالفة لشريعة الإسلام لأنه ليس بواجب، كما أن الشهداء إذا لم يصلى عليهم فلا حرج في ذلك، إذا صلى عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت من أفعاله وأقواله أنه أن الشهيد لا يصلى عليه، وثبت من أفعاله أنه صلى على حمزة وصلى على شهداء أحد، فدل ذلك على أن الصلاة على الشهداء أيضا مشروعة بخلاف غيرهم، فإن الصلاة واجبة عليهم، بحيث إذا دفن إنسان مسلم ليس طفلا وليس شهيدا بدون صلاة فإن الذين دفنوا بدون صلاة يكونون آثمين، يكون قد فعلوا إثما عظيما ويعاقبهم الله عز وجل عليه، لأن صلاة على الجنازة هي من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كأعطى الله 3 ذي الذكور كلهم ماتوا وهم صغار، أعطى الله 4 ذي البنات، 4 ذي الإناث، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، رقية وأم كلثوم كانتا تزوجتا بابني عمهما أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وعتيبة. عتبة تزوج برقية وعتيبة تزوج بأم كلثوم، يعني تزوج بهما عقد عليهما، يعني قبل أن يدخل بهما، قبل حصول الدخول ماذا حصل؟ نزلت سورة تبت يدا سورة المسد، نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، لأن أبا لهب كما تعلمون كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه لعتبة وعتيبة، لكن لما نزلت السورة تذم أبا لهب وتذم أم جميل زوجة أبا لهب وتبشرهما بالنار، حينئذ طلق عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم، طلق ابنتي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، هذا ما يذكر ابن كثير وهو الراجح أن هذا الزواج حصل العقد ولكن لم يحصل الدخول، فقبل الدخول نزلت السورة فقام بتطليق بنتي صلى الله عليه وسلم، يعني كنوع من الانتقام، نوع من إحداث مشكلة اجتماعية للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك لما نزلت الصورة هذه كما قلنا تبت يدا أبي لهب تخبر أبا لهب وتبشره بالنار لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد، فحينئذ تزوج رقية عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان تزوج رقية في مكة بعدما طلقت من عتبة، وهاجرت معه إلى الحبشة، هاجرت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت مع عثمان بن عفان إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجرت معه إلى المدينة وتوفيت في السنة الثانية من الهجرة، في بالذات في وقت معركة بدر لما جاء زيد بن حارثة بالبشارة بنصر الله عز وجل للمؤمنين لمحمد وصحبه على جيش المشركين، لما جاء البشارة إلى المدينة وجدهم قد سووا التراب عليها، قد دفنوها رضي الله عنها، وعثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر لأن صلى الله عليه وسلم كان قد كلفه بالبقاء في المدينة مع زوجته ليمرضها ويقوم بمقابلتها، فلما عادوا من البدر كما قلنا كانت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام أي عثمان زوجه بابنته الأخرى وهي أم كلثوم، زوجه بأم كلثوم هي الزوجة الثانية، وتوفيت أم كلثوم رضي الله عنها في السنة التاسعة من الهجرة، سنة التاسعة توفيت أم كلثوم رضي الله عنها، وكان عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين، هذا لأنه تزوج ببنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان، لو كانت عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان. إذن هذه رقية وأم كلثوم كلاهما تزوج بهما عثمان ومات عنده رضي أو ماتت عنده رضي الله عنهما. زينب بطبيعة الحال تزوجها أبو الربيع ابن العاص، أبو العاص ابن الربيع عفوا، تزوجها أبو العاص ابن الربيع وظل معها في مكة وكان مشركا لم يسلم. كان ذلك الوقت ما كانش حرام، باش نفهمه مزيان، ذلك الوقت قبل الهجرة ما كانش حرام أن غير المسلم يتزوج بالمسلمة، ما كانش حرام حتى نزلت سورة الممتحنة، وحينئذ أعلنت هذه السورة بأنه حرام على المرأة المسلمة أن تقوم أو أن تبقى مع الإنسان غير المسلم. أما قبل هذه المدة لم يكن ذلك حراما. إذن فزينب تزوجت بأبي الربيع ابن بأبي العاص بن الربيع، أبي العاص ابن الربيع، ثم بقيت معه لما هاجر صلى الله عليه وسلم، بقيت معه في مكة مع زوجها، هاجر صلى الله عليه وسلم وهي بقيت مع زوجها في مكة. ولما جاءت معركة أحد، بل معركة بدر عفوا، لما جاءت معركة بدر أسر وجاء زوجها سهل صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع، جاء مع المشركين في بدر ووقع في الأسر، قبض عليه أسيرا لأنه كان هناك من مجموعة من المشركين قتلوا، ومجموعة من المشركين قبض عليهم أسروا أخذوا في الأسر، فكان منهم هذا أبو العاص بن الربيع. ومعلوم أن الأمر انتهى في شأن الأسرى الذين قبض عليهم، انتهى إلى أن من جاء بقدر من المال يطلق سراحه، فكان من جملتهم أبو العاص بن الربيع أراد أن يفدي نفسه بالمال، فأرسلت زوجته قلادتها التي أعطتها أمها خديجة في ليلة زفافها، أرسلت بها إلى المدينة لتخلص زوجها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم رق لها وأثر فيه ذلك، فقال إن شئتم أن تطلقوه فأطلقوه وأرجعوا له قلادته. ولكن صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أنه إذا رجع إلى مكة أن يسمح بابنته باللحوق به في المدينة، فوفى أبو العاص بن الربيع وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فوفى بهذا العهد وعاد إلى مدينة إلى مكة وأرسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وألحقها بأبيها في المدينة، وبقيت في المدينة وزوجها في مكة وهو غير مسلم، غير يعني ظل مشركا لفترات طويلة، حتى جاءت مرحلة أخرى في متأخرة قبل الفتح، قبل فتح مكة طبعا، كان ماشي وفي في 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 قافلة فيها، كان ذهب إلى الشام في قافلة لمكة لأهل مكة، فيها أموال وفيها طعام وفيها ألبسة وفيها كذا، فزيد بن حارثة في سرية اعترضوا سبيله واستولوا على القافلة وأخذوه أسيرا وجاءوا به إلى المدينة، فاستجار بزوجته زينب فأجارته في المدينة، فقبل صلى الله عليه وسلم إجارتها يعني إجار الحماية، فحمته. ثم النبي عليه الصلاة والسلام رأى منه يعني إقبال على الإسلام، فسمح فقال للناس، فقال الذي أخذ القافلة إن شئتم أن ترجعوا له ما أخذت منه فافعلوا، فأرجعوا له كل ما كان عنده من أموال الناس، فذهب بها إلى مكة ودفع كل واحد ماله وأمانته، ثم أعلن شهادة الحق في مكة والتحق بزوجته في المدينة، وكذلك قبل الفتح طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هي الرواية صحيحة كما يقول ابن القيم صلى الله عليه وسلم أرجع له زوجته، رد له زوجته بالعقد الأول، ولم يجدد عقدا، يعني ما فيه عقد جديد، يعني هي كانت زوجة له وبقيت زوجة له، إذا لأن إذا كانت المرأة مسلمة والرجل كافر، أو أسلمت المرأة والرجل الكافر، يبقى العقد قائما إلى أن يسلم الرجل، يعطى مهلة، فأربع سنوات ما بين هجرتها وبين لحوقه بها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح أنه أرجعها له بمهرها بالعقد الأول، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب بتجديد عقد ولا بتجديد مهر ولا شيء من هذا القبيل. فتوفيت زينب رضي الله عنها في السنة الثامنة من الهجرة، توفيت في السنة الثامنة من الهجرة. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى من بناته ومن أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، هي التي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اجتمع فيها من حب أبيها، من حب الأبوة ومن الحنان، ما يعني ما كان لإخوانها اجتمع فيها، فكانت محل تقدير كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة كان أوصى أسر إليها بشيء، أسر إليها بشيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمرض في بيت عائشة وكل أزواجه كنا يحضرن هناك، فجاءت بنته فاطمة فجلس فأجلسها بجانبه وأسرها بشيء فبكت، ثم أسرها مرة ثانية فضحكت، فسألت عائشة عن ذلك فرفضت أن تخبرها، باجي تخبرها، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سألتها قالت أما الآن فنعم. قالت المرة الأولى حينما بكت بين صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، أما الآن فعرضني مرتين ولا أرى ذلك إلا لقرب أجلي، فبكت على فراق أبيها. ثم قال لها أسرها مرة ثانية فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة، نساء أهل الجنة، وفي رواية نساء سيدة نساء المؤمنين، وإنك أول أهل لحوقا بي، فاتق الله واصبري. قال فضحكت لما بشر صلى الله عليه وسلم بأنها أول أهل لحوقا به وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء الجنة، فحينها ضحكت رضي الله عنها. إذن ففاطمة رضي الله عنها هي التي بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة هي كما قلنا هي أفضل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كما قلنا اجتمع فيها من الحب بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الفضل ما تفرق في غيرها، فكانت هي رضي الله عنها خير بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا حبا كثيرا رضي الله عنها، وهي التي جعل الله عز وجل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من نسلها من الحسن والحسين. الحسن والحسين كل الشرفاء وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من الحسن والحسين، فأنجبت فاطمة من علي رضي الله عنها الذي هو ابن عمها. فاطمة تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة بعد الهجرة، فهي ابنة عم النبي، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا قرشية نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا فأبناء فاطمة هم من لهم الشرف من جهة الأب ومن جهتي ومن جهة الأم. فالحسن والحسين أنجبت الحسن والحسين، وأنجبت أيضا بنتين آخرين أم كلثوم وزينب، أنجبت أم كلثوم وأنجبت زينب، هذه بنتين فأنجبت الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. فزينب هذه تزوجها عمر رضي الله عنه أيام خلافته وأصدقها 400 دينار لشرف نسبها، وكان يكرمها إكراما زائدا لقربها لشرف نسبها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعم هي زينب تزوجها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا رد على أولئك الذين يطعنون في عمر ويقول إن علي كان معاديا لعمر وإن فاطمة كانت عدوة لعمر، يعني الشيعة والروافض الذي يقول هذا القول، فهذا يرد عليهم بأن العلاقة كانت وطيدة وطيبة وحميمة بين عمر وبين علي، وأن عمر تزوج ببنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان نسله له نسل من فاطمة الحسن والحسين وما ذكران، ومن نسله ما جاء كل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن أيضا زينب هذه اللي تحدثنا عنها قريب والتي كانت زوجة لي أبو العاص بن الربيع كانت أنجبت بنتين، بل ولد ذكر وأنثى، علي وزينب ولا علي وأمامة، علي وأمامة يعني ذكر وأنثى. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان زوجها أبو العاص بن الربيع اللي تكلمنا عليها عن قريب كان لها ولدان ذكر اسمه علي وبنت اسمها أمامة، وأمامة هذه هي التي كان صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة كما جاء في الرواية أن صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة بنت زينب، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها، كانت صغيرة. يقول ابن كثير: ولعل ذلك بعد موت أمها، يعني صلى الله عليه وسلم كان يفعل بها ذلك، لعل ذلك يعني إشفاقا بها ورحمة بها بعد موت أمها. احنا قلنا أمها توفي السنة الثامنة من الهجرة، أيوة. فأمامة هذه بنت زينب كانت زوجة، كانت كان صلى الله عليه وسلم يحملها، وتزوج بها. من تزوج بها؟ تزوج بها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة، بعد موت فاطمة رضي الله عنها تزوجها بعد ذلك، يعني بعد مدة تزوجها علي ابن أبي طالب. هذه البنت تزوج ببنت أختها، يعني لما ماتت فاطمة تزوج ببنت أختها، لأن يعني يجوز المرأة يجوز أختها وبنت أختها. المهم المحرم هو أن لا يجمع بينهما، أما أن تكون واحدة بعد الأخرى فهذا لا حرج فيه. إذن احنا نتكلم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبناء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. عرفنا الأبناء ديالو الآن شحال كانوا؟ كانوا سبعة، ثلاثة ديال الذكور وأربعة ديال الإناث، كلهم ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فهي اللي ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نسلها كان نسل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة. إن شانئك هو الأبتر، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فليس المقطوع وليس الأبتر، وإنما هو نسله باق دائم مستمر إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث كان عن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ثم سنتابع الحديث إن شاء الله عن زوجاته الأخريات الباقيات واحدة تلو الأخرى، ونبين فضلها، ونبين أيضا في النهاية إن شاء الله السر والحكمة من تعدد النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الزوجات، وخاصة بعد نزول الوحي بعد النبوة، علما بأنه عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي اكتفى بزوجة واحدة عندما كانت الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك، فتزوج بخديجة وبقيت معه وحدها ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد اقتربت من 65 وهو قد وصل إلى 50، لأنه تزوج عند 25 سنة وهي عند 40 سنة، فعاش معها 25 سنة، من 25 حتى 50 هذه 25 سنة أخرى، إذن هي اقتربت من 65 فتوفيت رضي الله عنها. وقد ذكرنا كما قلنا فضلها وشرفها ومكانتها عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل بشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، وأقرأها الله عز وجل السلام، سلم الله عز وجل عليها بواسطة جبريل، وهذه منقبة عظيمة لا تكون إلا لمن اختاره الله عز وجل وفضله وشرفه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.